الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 20 بعد 200 من سنن أبي داود، وهو الدرس 5 من كتاب الإجارة، باب في ثمن السنور. السنور هو القط والبس والكت والدم، وماذا أيضا؟ النسمة. قالوا: دخل رجل بقط إلى السوق ليبيعه، فقال: هذا بكم هذا السنور؟ والثاني يقول: بكم هذا القط؟ والثالث يقول: بكم هذا الكت؟ وكل يأتي باسم الله، فظن الرجل أنه سيكون ذو سعر، فإذا بالناس يزهدون فيه، فألقاه وقال: ما أكثر أسمائك وما أقل ثمنك. وهو حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبيعه مكروه، لأن الحديث في النهي عن بيعه لا يثبت، لكن كغيره من المحرمات التي لا يستفاد منها بيعه مكروه. فإن كان للحاجة يشتريه للحاجة أو يبيعه للحاجة فلا حرج، بخلاف الكلب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه مطلقا، حتى ما رخص فيه من الكلاب كلب الصيد والزرع والماشية لا يجوز أن يباع ولا يشترى. قال: وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حاء، وأخبرنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قال: حدثنا عيسى وقال إبراهيم، وأخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله. هذه العلة، أحاديث أبي سفيان عن جابر تشبه أحاديث ابن لهيعة، فيقع فيها الغلط. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، تقدم القول في ثمن الكلب والسنور، تقدم القول فيه أيضا. وأيضا هناك من هذا الصنف ما هو بري، ومنه ما يسمى بقطة الزباد التي يستخرجون منها الرائحة الطيبة التي تستخدم في طيب النساء، الزباد معروف عند الناس. وهكذا فيه نوع منها يوجد في سقطرة يسمى بالقط البري، هو في شكله كالقط ولكنه مفترس، ربما يعمد إلى الغنمة أو الضأن وما في بابه فيفترسه ويأكله، وهو شبيه بالنمر، صفاته شبيهة بالنمر. ومن عجيب شأنه أنه إذا قام من النوم يتمطى كما يتمطى الرجل، ويمسح النوم عن وجهه وعينه، ويسرح شعره، ويدفن ما يخرج منه. لكن قالوا: الحكمة في هذا الحيلة، لأن الفار إذا شم رائحة القط اختفى وهرب، فلذلك القط يدفن ما يخرج منه حتى لا يطلع الفار عليه، وعنده صبر، ربما يمكث الساعة والساعتين والثلاث أمام ثقب إذا شم فيه فأرا ينتظر منه الخروج، وعنده شجاعة، ربما إذا وجد الثعبان يتعمد لمصارعته، ما يتعمد لأكله، يتقصد لمصارعته، وتقع بينهم مصارعة طويلة ثم يقضي على الثعبان بضربة واحدة على رأسه، وهو من الطوافين على الإنسان. ومن عجيب شأنه أنه إذا لدغه الثعبان داوى نفسه بريقه، ولا يموت من لدغة الثعبان إلا إذا لدغه في رأسه أو في رقبه، أما إذا كان في غير ذلك يداوي نفسه بالريق. ولعابها ليس بنجس كبقية لعاب الحيوان، ولها شأن كثير يذكره الناس. الحديث أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال الشارح: ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح، لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال قال جابر فذكره، ثم قال قال الأعمش أرى أبا سفيان ذكره، فالأعمش كان يشك في وصل الحديث. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة، وفي نسخ الهر. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي غريب، وقال النسائي هذا منكر، هذا آخر كلامه. وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني قال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به. وقال الخطابي: وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر: حديث بيع السنور لا يثبت رفعه، هذا آخر كلامه. قال: باب في أثمان الكلاب. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجة وأحمد ومالك في الموطأ وهو عند الدارمي، وهذا عليه جمهور العلماء إلا ما كان من أبي حنيفة، فإنه جوز بيع كلب الصيد دون غيره، أقصد عطاء. وأما أبو حنيفة فجوز بيع الكلاب مطلقا، وقوله مردود للأحاديث الثابتة في هذا الباب. ومما يدل على ذلك نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وهذه محرمة، فجمع المحرم مع غيره حتى لا يقول قائل بالكراهة. قال: بالسند المتصل حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن، وفي نسخة بيع الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. قال الخطابي: معناها التراب الحرمان والخيبة، كما يقال ليس في كفه إلا التراب، وقوله وللعاهر الحجر يريد الخيبة إذ لا حظ له في الولد. وكان بعض السلف يذهب إلى استعمال الحديث على ظاهره ويرى أن يوضع التراب بكفه. قال: وفيه دليل على أن لا قيمة للكلب إذا تلف ولا يجب فيه عوض. وقال مالك: فيه القيمة ولا ثمن له. قال: الثمن ثمنان، ثمن التراضي عند البيوع وثمن التعديل عند الإتلاف. وقول مالك غير صحيح إلا إذا كان ربما يقع الخلاف بين الناس حتى يصل إلى المضاربات أو إلى السجن أو نحو ذلك، فالإنسان يدفع عن نفسه. فعندهم الآن كلاب غالية الثمن، كلاب تربى من كثير من الناس نسأل الله السلامة، حتى شابه بعض المسلمين فيها الكافرين، وربما يمشطون له ويغسلونه وينام معهم على سرير النوم ويشاركهم في أكلهم في أمور أشد من هذا. فمثل هذا في البلاد التي تعتني بشأن الكلاب ربما أدبت من قتله أو ضربه وربما وصل الحال إلى السجن، فلو دفع عن نفسه ببعض المال أهون من أن يسقي من أجل كلب. وأما الكفار فكلب يربي كلب، مع أن الكلب الحيوان أحسن حالا من الكلب المكلف، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وتجد في كثير من الأسواق الكبيرة هذه التي تسمى بالسوبر ماركت وما في بابه، يعني محل خاص لأطعمة الكلاب، محلات خاصة، نسأل الله السلامة والعافية. ربما بعض البلدان الإسلامية أحدهم يعجز عن شراء الدقيق والأرز وما في بابه من الأطعمة التي يحتاجها الإنسان لضرورة نفع نفسه، وهؤلاء يطعمون الكلاب. وبعض الناس يورث ماله للكلب في أوروبا وفي أمريكا وفي هذه المناطق، وربما يورث ماله للقط والهر. المهم لله في خلقه شؤون، سبحان الله الذي يتصرف في العباد. من لم يكن عابدا لله عز وجل، موحدا له، طائعا له، تجده في مصاف البهائم. هذه قاعدة، كلما بعد الإنسان عن الإيمان قرب من مصاف البهائم حتى يصير أسوأ من البهائم. فالكافر أسوأ من البهيمة، أسوأ من الخنزير والحمير والكلاب والقردة ومن كل سيء من الدواب. والمسلم العاصي له شبه، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقال: اعتدلوا في السجود، لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، إلى غير ذلك. فكلما بعد الإنسان عن الإيمان كلما قرب من مصاف البهيم من الحيوان، وكلما أقبل الإنسان على الإيمان والطاعة كلما قرب من مصاف الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ونحمد الله في شعب اليمن ما زال الحال أحسن من غيره في باب الكلاب وباب القطط وباب التبرج والاختلاط، في كثير من الأبواب ما زال هذا الشعب أحسن من غيره، وإن كان الشر موجود في كل بلد، إلا أننا أحسن من غيرنا في كثير من الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. ألف ابن المرزبان رسالة بعنوان: فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. أراد أن يبين فيها أن بعض الكلاب فيها وفاء، فيها صبر، وقد تجد في الإنسان من ليس بوفي. وكذكر قصص عجيبة، ملك من الملوك كان له كلب، فوصل إلى منطقة من المناطق أراد أن يشرب من أسفل النهر والكلب يصده، ثم أراد أن يشرب والكلب يطرده، فلما أراد أن يأخذ بالقدح من الماء عمد الكلب إلى القدح وألقاه وكسره، فغضب الملك وقتل الكلب، ثم صعد ليشرب من أعلى العين فوجد فيها أسود قد مات فيها وتصلخ، يعني ثعبان كبير. وهكذا بعض الناس تعرض له اللصوص فأخذوا ماله ودفنوه في بعض البرية، فانطلق الكلب يرفع من على رأسه التراب حتى أخرج رأسه، ثم ما زال يساعده حتى استطاع أن يتخلص من ذلك التراب الذي وضع عليه. وآخر قتل، قتله قاتل، فما زال الكلب يذهب إلى القرية ثم يرجع إلى المكان ويذهب ويرجع، حتى قال الناس والله إن لهذا الكلب شأنا، فذهبوا فوجدوا صاحبهم قد قتل. ثم إن الكلب دخل السوق فرأى القاتل فعمد إليه وما زال يعالجه حتى اجتمع الناس عليه وأقر بالقتل. ومما يذكر في هذا أن أحدهم كان له صاحب وخانه في أهله، فدخل عليهم الكلب فما زال يعاقرهم حتى قتلهما جميعا على الفراش. وقصص كثيرة، ويضرب به المثل في أن الإحسان قد يأخذ به. ذكروا أن ملكا من الملوك كان له كلاب قد سمنها ورباها، فإذا أراد أن يتخلص من أحد ألقى إليه، ألقاه أجاعها يوم يومين وألقى إليها الرجل فتأكله تفترسه. وكان له وزير قد مكث معه دهر، ثم إنه أحس بتغير الملك عليه، فكان يمر من عند الكلاب فيعطيها كسر من الخبز ومما معه، فغضب عليه الملك وأمر به أن يدفع إلى الكلاب فلم تأكله، فعجب من شأنها فاستدعاه فقال له ما الذي جعل الكلاب لا تتعرض لها؟ قال أحسنت إليها مرة فلم تتعرض لي، وبعضهم تحسن إليه دهرا فيجازيك بالإساءة. فكان الدرس للملك وقام بإطلاق سراحه. في أمور كثيرة ربما تجدها في مثل هذه الرسالة، وأيضا في كتاب الحيوان للدميري ونحو ذلك تجد مثل هذه القصص الكثيرة التي يذكرونها. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة أن أباه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، أخرجها البخاري. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا في نسخة أنباءنا بن وهب قال حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي، وأخرجه النسائي. والبغاء الآن لهن أماكن خاصة ويعطين ضريبة للدولة ويأخذن مقابل البغاء الذي يعاقرنه ويفعلنه، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذه الأمور الآن التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد استشرت وانتشرت في البلدان، والله المستعان. والسبب البعد عن الإيمان والعمل بالقرآن وملازمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أقول في البلاد الكافرة، بل في بلاد الإسلام صار لكثير من النساء بيوت للبغاء، ويسجلن في الدولة. وإذا مسكت الدولة امرأة تزني وما عندها التصريح تقوم بسجنها وتأديبها، وإذا كان عندها التصريح يصرحون لها. نسأل الله السلامة والعافية. بل أسوأ من ذلك أيضا التصريح للوطة، حيث أباحوا لهم الزواج، مش فقط فعل اللواط بل العقد في المحكمة على أن فلان زوج لفلان. وإذا أرادوا ولدا ذهبوا إلى استئجار بعض النساء تحمل لهم بولد، حتى إذا وضعته دفعته إليهم للعناية به والتبني له. الإنسان إذا تغيرت فطرته حيوان وأشد، والله حيوان وأشد. أنا تأملت الإنسان في كثير من شأنه فوجدته أسوأ من الحيوان إذا لم يكن من أهل الإيمان. انظر في باب القتل، الحيوان يمكن يقفز على حيوان ويقتله، لكن الإنسان إذا كان مجرما في هذا الباب يتفنن تفننا في التعذيب والتمثيل والأذى وغير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا في كثير من الأمور. الحيوان نعم بهيم، يعني شهوته في أكله، شهوته في فرجه، لكن قد يأتي شهوته ويمشي، يأتي شهوته ويمشي. أما الإنسان سيكون فاسدا مفسدا. قال رحمه الله: باب في ثمن الخمر والميتة. وبسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميت وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. سيأتي معنا في حديث جابر وهو في الصحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. وبسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إلي عطاء عن جابر نحوه لم يقل هو حرام. أخرجه الترمذي. إذا نحن لما نقول تحرم اللحوم المستوردة من بلاد أوروبا أو غير ذلك من البلدان، سواء الكافرة المشركة أو الكتابية المشركة التي قد أباح الله عز وجل أكل طعامهم، التحريم على أنها ميتة لأنهم لا يذكونها على طريقة أهل الإسلام، وإنما يقتلونها. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الميتة سواء كان من بلاد الإسلام أو كان من بلاد أهل الأوثان. لو أن طفلا من أطفال المسلمين عمد إلى شاة فخنقها حتى ماتت، حلال ولا حرام؟ حرام بنص الآية. فكذلك حين يقوم ذلك الكتابي بإماتتها دون تذكية، حرام. فلا يحل ذلك القرطاس المكتوب عليها الميتة مذبوح على الطريقة الإسلامية. قد كتبوا على السمك مذبوح على الطريقة الإسلامية، وأيضا كلمة حلال لا تلتفت إليها. عندهم قاعدة: إذا كان صاحب المصنع مسلم يكتبون عليه حلال، وإذا كان صاحب المسلم المصنع كافر يتركونه بدون شيء. فربما بعض الشيء أصلا الحرمة فيه ليس على أصله لشيء تابع لها. فالملح لما يكتب على الملح حلال. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد أن بشر المفضل وخالد بن عبد الله حدثاه عن المعنى عن خالد الحذاء عن بركة. قال مسدد في حديث وفي نسخة في حديثه خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفق عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثة إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحار رأيته وقال قاتل الله اليهود أخرجه أحمد. هذا الحديث الصحيح أنه لا يثبت وبه يستدل بعضهم على تحريم بيع الحمير وما في بابها. الصحيح أن الحمار وإن حرم أكله جاز الاستمتاع به في غير الأكل كالركوب والكراء والحرث ونحو ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس ووكيع عن طعمة ابن عمرو الجعفري عن عمرو ابن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير فليشقص الخنازير معناه فليستحل أكلها. والتشقيص يكون من وجهين أحدهما أن يذبحها بالمشقص وهو نصل عريض والوجه الآخر أن يجعلها أشقاصا وأعضاء بعد ذبحها كما يفصل أجزاء الشاة إذا أرادوا إصلاحها للأكل. ومعنى الكلام أنه هو تأكيد التحريم والتغليظ فيه. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر يعني لما نزل تحريم الربا. أخرجه البخاري ومسلم عند أحمد الترمذي. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا متفق عليه. وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. إلى هنا بارك الله فيكم.